بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم في الأصل الثاني من الأصول التي أصلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأصل الثاني في الاجتماع ونهي أو النهي عن التفرق والافتراق. وقد تعرضنا لمعنى الافتراق والتفرق في المجالس السابقة، وتحدثنا عما أمر الله به من الاجتماع في القرآن الكريم. واليوم بعون الله تعالى نتحدث عن ذلك في السنة وفي أقوال السلف، ونبين لماذا اختلفوا، وما هو الاختلاف المحمود، وما هو الاختلاف المذموم، وما الفرق بين الاختلاف والتفرق أو الافتراق. وقد صح في السنة ما يدل على الاجتماع وعدم التفرق، وهذا الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى لما قال ونهي أو ونهى عن التفرق فيه، فبين الله ذلك بيانا شافيا. ولا شك أن بيان الله إما في الكتاب وإما في السنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتاب والسنة أصل من أصول التشريع، والسنة أيضا لا بد أن يؤخذ منها الأحكام إذا صحت. فمن ذلك ما رواه عون بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة، أي الذين لم يفترقوا، الذين لم يفترقوا واجتمعوا على الحق والسنة والتوحيد فلم يفترقوا. إذن قال: الجماعة، وهي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، تسمى بأسماء عدة: الجماعة، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية. هذه الجماعة هي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتفق ولا تفترق. فقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية التي في الجنة قال: الجماعة، هي الفرقة الناجية. إذن لأن هذه الجماعة اجتمعت ولم تختلف. وكيف اجتمعت؟ تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكت بالكتاب والسنة على فهم السلف، فوحدت وتوحدت في العقيدة والفكر والمسلك والمنهج، فكانت ناجية وهي الطائفة المنصورة. يؤكد ذلك ويفسره حديث آخر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يظهرون الحق، يطبقون السنة، يجتمعون على التوحيد. لو انتقدوا، لو قيل لهم أنتم وأنتم، طالما يسيرون على الطريق الصحيح لا يهمهم ولو خالفهم الكثير. وهذا حال العلماء وأهل الحق في كل زمان ومكان، هم قلة ولكنهم أهل حق، ولو انتقدوا ولو رميت عليهم الألقاب ونبذوا بالألقاب، لكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهي تزكية لأهل الشام أنهم لابد يكونون على صلاح. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين. الآن بين الطائفة المنصورة، إذن الجماعة والطائفة المنصورة. ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهي علامة أنهم سيبقون إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي أمر الله. في روايات يعني الريح اللي تأخذ كل من في قلب ذرة إيمان، فتقوم الساعة على شرار الناس. إلى تلك اللحظة فيه طائفة على الحق حتى ما يضيع الحق وما يلتبس على الناس، لابد من قائم للحق يقوم بالحجة. فهذه الرواية وصفتهم بالطائفة المنصورة، وتلك وصفتهم بالجماعة. وهؤلاء يستحقوا النصر والتمكين والثبات والنجاة، لأنهم أطاعوا الله في التمسك بالحق والدين، ونبذوا التفرق والافتراق، وامتثلوا للنهي عن التفرق في الدين. فلم يتفرقوا، لكن جمعهم الحق الواضح. وهل تحتاج الأمة الآن أن تجتمع؟ اجتمعوا على عقيدة صحيحة ودين حق صاف الذي ارتضاه الله لعباده. والعقيدة الصحيحة المتفق عليها المأخوذة من منبع الكتاب والسنة هي التي تجمع الناس في صف واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وفي رواية: خير أمتي قرني. أما رواية خير القرون قرني فلا أصل لها، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني أبدا، إنما قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. استعجلون في الشهادة في اليمين، هذا ذم مش مدح. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وفي غيرها أثنى على القرون الأولى، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. بوب أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري فقال: باب فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف استنبط، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث من ضمن الأحاديث. إذن استنبط منه فضائل الصحابة وأنهم خير القرون. إذن الصحابة والتابعون كانوا خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردنا أن نجتمع ولا نفترق نجتمع على فهمهم، على ما فهموه واتفقوا عليه. ليش؟ لأنهم كانوا خير القرون بشهادة النبي الذي لا ينطق عن الهوى. فلنتفق على منهج قوم زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرهم خير القرون، لا سبيل آخر للاجتماع. فالحديث بفحواه وإشارته يشير إلى الاجتماع وعدم التفرق، هذا هو السبيل للوحدة. لذا في رواية أخرى لما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خير القرون قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون ويظهر فيهم السمن. فانظروا إلى الفرق. وقال صلى الله عليه وسلم وقد سأله عن الحج فقال بالحج، فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في كل عام. فقال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. اللي سكت عنه اسكتوا، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث فيه فوائد، منها حث على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، وهذا في قوله: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الاتفاق، وترك هديه من أسباب التفرق. ومن فوائد هذا الحديث الامتثال لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سبب للاجتماع، ومن فوائده النهي عن التفرق، وحذر أنه سبب للهلاك والشقاء، فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. يعني مش السؤال، السؤال مطلوب، المراد التعنت في الأسئلة، أي التنطع والاختلاف على الأنبياء، رد كلامهم، رد كلام الأنبياء وتأويل تأويلا فاسدا، وأن نضرب بعرض الحائط ونأخذ بالفكر، يؤدي إلى التفرق والشتات والفتن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وبحبوحة الجنة يقولون تبحبح في الأمر توسع فيه، من بحبوحة الدار وهي وسطها، وتبحبحت العرب في لغتها اتسعت، أي من أراد أن يسكن وسط الجنة، أن يسكن وسطها وخيارها وأحسنها وأوسعها وأخصبها فليلزم الجماعة، لا يخرج عن الجماعة، لا يشق على الطاعة، لا يسبب الفتن، لا يقود إلى سفك الدماء، يلزم الجماعة، يلزم الحق، عصبة الحق، أهل العلم، أهل الحل والعقد، وليس كل من تكلم. وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. ما أجمل هذا الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، تعليم بالتطبيق الواقعي، خط لهم خطا فقال: هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، الخط من خطوط من خطوط، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الخط المستقيم، خط الجماعة، خط الحق، وعلى جوانبه خطوط يدعو إليها الشيطان. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الحق واحد وسبيل الحق واحد، وما سواه فآراء وأفكار تدعو لها الشياطين، وإن سميت حرية رأي تعبير لأنها على غير هداية، على غير بصيرة، على غير تأصيل. والحق واحد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. خط على اليمين على الشمال، وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله، هذا الخط الصح، هذا الخط المستقيم، هذا الذي تنجون به، هذا الذي تسيرون عليه، هذا هو طريق الجماعة، طريق الصح، طريق النور، طريق البصيرة، اللي يعرف العلماء، الذي يعرفه الربانيون، الذي يعرفه أهل الحق، العلماء الراسخون وليس أهل الزيغ. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره يعني يحرم. الكراهة في مصطلح الشارع التحريم، ليست كراهة التنزيه. إن الله يرضى لكم ثلاثا، هذه الثلاثة من الدين تعملونها مطلوبة منكم، ويكره لكم ثلاثا تجتنبونها وتبتعدون عنها، فيرضى لكم أن تعبدوا التوحيد ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، بدين الله وبسبيل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال كثرة الكلام الذي لا داعي له، وكثرة السؤال التنطع في الأسئلة حتى يشدد الإنسان على نفسه، وليس معناه طلب العلم والفقه، لا، هذا مطلوب من الكثرة، وإضاعة المال التبذير. هاي الأدلة. نأتي الآن إلى كلام السلف، وعلى هذا سار السلف فيما بعد، وهو لزوم الجماعة، جماعة الحق والهدى، وعدم التفرق والشتات. إذن السلف فهموا فهما صحيحا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم إلى هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله، وما فيه يعني من أحكام وما فيه من تشريع. وقال عبد الله بن مسعود أيضا في خطبة له وهو يخطب: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يا سلام، هذا الأثر يحتاج لمحاضرة. يقول: عليكم بالطاعة، يعني السمع والطاعة لشرع الله ولمن والله الله عليكم ولاة الأمر. لأن لا شك عدم السمع والخروج يؤدي إلى الفتنة والتفرق. عليكم بالطاعة والجماعة، جماعة الحق، جماعة المسلمين، سنعرفهم من هم الجماعة، يتمسكون بالحق والصواب. فإنها الجماعة حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة، قد تكرهون أشياء، قد لا ترضون عن أشياء موجودة تنتقدونها لا تحبونها، لكن الرسول أمر بالصبر، من رأى من أميره ما يكره فليصبر. هذا كلام عبد المسعود: قد تكرهون في الجماعة خير مما تحبون، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون. التفرق، إذا كرهتوا شيء فلجأتم للسيف والتفرق والفتنة لجأتم للشر. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنه قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا كلام جميل، لا تتبعوا الأهواء، الفرق، التحزب والتشتت والبعد عن الحق، البعد عن الصواب، البعد عما يقوله أهل العلم الثقات. اتباع للأهواء يؤدي إلى العداوة والبغضاء. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام. ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. هذا كان ديدن العلماء، يحثون الناس اللجوء إلى العلماء وليس إلى الرويبضة وكل من تكلم وكل من تصدر وشجب. الشجاع اليوم مثل ما قال الشيخ محمد عبد الوهاب، اللي يسب أكثر وينتقد أكثر ويظهر عورات الناس أكثر. ماذا يقول الشيخ؟ ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو الفقه والعلم، هو الفقه في الدين، صار هذا العلم. ليس كذلك. فكانوا يوصون بالعلماء ويوصون أهل الأصول التأصيل الذين تأصلوا ويخافون الله، هكذا يقول أبو عبد العلامة أبو بكر الآجري رحمه الله. وقال أيضا الآجري رحمه الله: إن الله تعالى بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة من الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقاً فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة. وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. طيب، الآن النصوص واضحة تأمر بالاتفاق وعدم الاختلاف، لكن حصل اختلاف بين العلماء، صح؟ حصل. اختلف الصحابة؟ نعم اختلفوا. من بعدهم من التابعين؟ نعم اختلفوا. صار عندنا أئمة لهم آراء، الإمام مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، سفيان، لوزاعي، نعم. إذن لماذا اختلفوا؟ ألم يعلموا بهذه النصوص؟ بلى علموا. لا بد تفهمون هذه القاعدة عشان تخرجون من هذا الفتن في هذا الزمان. هنا قواعد الآن ستذكر، انتبهوا لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، بعض الصحابة صلى في الطريق وقف، بعضهم أخروا حتى وصلوا هناك، فهم صار اجتهاد. نقول هناك فرق بين الافتراق والتفرق والاختلاف، في فرق. أولا، الاختلاف يكون عن اجتهاد، لابد تسجلون هذا لا يفوتكم. أولا، الاختلاف يكون عن اجتهاد، يعذر صاحبه إن كان أهلاً للاجتهاد. أما الافتراق والدعوة للتفرق فلا يعذر صاحب هذا الفعل. إذن الاختلاف يكون عن اجتهاد، يعذر صاحبه إن كان أهلاً للاجتهاد، يملك آلات الاجتهاد. أما الافتراق وداعية التفرق فلا يعذر صاحبه. هذه واحدة. ثانيا، أن الاختلاف لا يلزم أن يكون عن هوى، وقد يكون، لكن المفروض الأصل أن الاختلاف لا يكون عن هوى، لكن قد يكون عن هوى الاختلاف. كيف؟ كأن يتعصب متمذهب لمذهبه مع وضوح الدليل على خلاف مذهبه، فيترك الدليل من الكتاب والسنة، بينما التفرق لا يكون إلا عن هوى. التفرق والافتراق لا يكون إلا عن هوى. الإمام أبو يوسف وأبو يعقوب الأنصاري، أبو يعقوب الأنصار، أبو يوسف يعقوب إبراهيم الأنصار، محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، لما ناظرهم الشافعي ووقفوا على الدليل تركوا بعض آراء أبي حنيفة، وقالوا أحدهم: لو علم صاحبي ما علمت لقال ما قلت أو بما قلت. هذا الفرق. إذن كانوا مختلفين مع الشافعي، لكن ليس عن هوى، عن اجتهاد. لما عرفوا الدليل عادوا فاجتمعوا، صار مذهب واحد. ثالثا، أن الاختلاف يكون عن اجتهاد وعلم ونصح وصدق، فيعذر صاحبه ويؤجر. أما الافتراق فصاحبه مأزور آثم. أن الاختلاف يكون عن اجتهاد وعلم ونصح وصدق، فيعذر صاحبه ويؤجر. أما الاختلاف فصاحبه آثم. أما الافتراق عفوا، صاحب الاختلاف اللي يملك آلة الاجتهاد وبلغ رتبة العالم اللي يجتهد، هو ناصح صادق، بحث دور نظر في الأدلة، استخدم الآلات اللي يملكها، القواعد اللغوية، القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، وقوف على الأدلة، اجتهد وصل للجواب، هو ناصح صادق، هذا اجتهاده، لم يتبع هواه، إن صدق. لكن الذي يدعو للتفرق أو لا يكون أهلا للاجتهاد، هذا آثم. يقول لك حرية رأي، إيش حرية رأي؟ الدين مش لعبة. الدليل، نريد دليل على القواعد الثلاث. حديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم، القاضي أو الحاكم المجتهد أو العالم الفقيه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فخطأ فله أجر. ما قال يأثم، بس بشرط يكون مجتهد. مش ابن أمس قرأ الكتاب ولا صحفي كتب له مقال وجاي يخوض في دماء الأمة، لا. إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذن الكلمة تدل على أنه يملك الاجتهاد. فأصاب فله أجران. ليش له أجران؟ أجر الاجتهاد وأجر وصوله للصواب، فالله ما ضيع أجره. وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ليش؟ أجر أن اجتهد بس ما وصل، مش كل واحد يوفق للحق. رابعا، قاعدة رابعة، أن كل افتراق اختلاف، وليس كل اختلاف افتراق. أن كل افتراق اختلاف، خبر أن، وليس كل اختلاف افتراقا. صحيح، إذا افترقنا بالأهواء واتبعنا الغلط والبدع اختلفنا، أكيد شك بنختلف. إذا افترقنا رح نختلف، لكن مش شرط نختلف ونفترق. الأئمة الأربعة اختلفوا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في مسائل، لكن في العقيدة هم على عقيدة واحدة. الصحابة اختلفوا في مسائل، في الفقه، في الطلاق، في الميراث، في النكاح، في البيوع، لكن معتقدهم واحد، أصولهم واحدة. فقد اختلف السلف في مسائل فقهية واجتهادية، لكنهم لم يتفرقوا. التفرق جاء بعد القرون المفضلة لما خرجت الفرق، خوارج على جهمية على معتزلة، صار التفرق. خامسا أخيرا، أن الافتراق يعني في الغالب أو هو الأساس إنما يكون في أصول الاعتقاد والقطعيات والإجماع، وما يؤدي إلى الشذوذ عن جماعة المسلمين والخروج على أئمتهم والاختلاف دون ذلك، إذ إنه في مسائل الفقه الاجتهادية. لذا لم يختلف السلف في العقيدة مسائل الاعتقاد، وإن اختلفوا في مسائل فقهية في الفقه كالمواريث والطلاق والنكاح. طيب، إذن الافتراق مذموم والاختلاف موجود، ولا يذم دائما الاختلاف، والاختلاف لا يشتت الأمة، لأن كل إنسان سيسأل عالما فسيجيب باجتهاده. تنظرون للسلف في مسائل الطاعة ولاة الأمر، لهم قاعدة واحدة ينهون عن ذلك ويحذرون أشد الحذر، لكن يسيرون على هذا الأصل، عندهم أدلة، لكن قد يختلفون في مسألة فقهية تلك تؤدي إلى الافتراق، فيأمرون بلزوم الجماعة. في مسائل الفقه لا، نعم حصل تعصب فيما بعد، أتباع المذاهب تقاتلوا وتناحروا وتعصبوا لمذهبهم، هذا خطأ عندهم، حولوا الاختلاف إلى اختلاف شديد، فوقعهم في الافتراق، حتى أفتى بعضهم من كان على مذهبه لا يتزوج من مذهب آخر. هذا غلط، هذا اختلاف شديد مذموم، ما كان عند السلف. كان الشافعي يناظر ثم يمسك بمن ناظره ويصافحه ويتمنى اللي ناظر هو اللي يغلب، ويبقون أحبة وأخوة. إذن حتى عندما يكون هناك اختلاف محمود، يعني واقعي، لأن الاجتهاد في عقول البشر يحصل بينهم اختلاف، حتى هذا الاختلاف اللي هو كان مقبول عند السلف بعد له أصل نرجع له. وميزان نزن به الخلاف، ركزوا على هالقاعدة، حتى في حالة الاختلاف الذي ذكره الدليل قبل قليل هناك أصل نرجع له وميزان نزن به الخلاف، حتى هذا الخلاف إنعم الشرع ضيق دائرة الخلاف، فالأصل الذي نرجع له هو الكتاب والسنة. اختلفنا في مسألة فقهية نبقى أحبة ثم ننظر للدليل لعرض الآراء على هذا الأصل العظيم وهو الوحي، الكتاب والسنة. إيش الدليل؟ آيتان في كتاب الله، الأولى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نرجع للأصل، نسلم. والدليل الثاني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. انتهى. حتى الخلاف الفقهي، الاختلاف اللي ممكن يكون بين العلماء والآراء، له أصل، له ميزان، هذا هو الميزان. ما في داعي للانزعاج والخوف، دين منظم مؤصل، لكن لابد من علماء. فهذا هو الأصل لإنهاء الاختلاف والافتراق، وهو الميزان لمعرفة الحق. لذا العلماء سابقا إذا اختلفوا ثم ظهر لهم الدليل مع الآخر توقفوا وسلموا للدليل. قال الشافعي لأحمد: يا أحمد أنت أعلم منا بالدليل، فإذا صح عندك الخبر فأعلمنا نتبعه، أو كما قال رحمه الله. شوف، وكان مالك لا يخرج عن الدليل رحمه الله، بل أخذ بعمل أهل المدينة لأنهم أصحاب حديث، أصحاب دليل، ومن سلالة الصحابة. إذن لا يتحول الاختلاف إلى اختلاف شديد مذموم وافتراق محرم، فهذا ما حذر منه الشرع. مشكلتنا اليوم إيش؟ عدم فهم هذه القاعدة، فيأتي شخص غير مؤهل للاجتهاد فيتكلم، شاب مش متخصص في الشرع، يخوض في دماء المسلمين وأمور خطيرة، وإذا كلمت قال تحجر على عقلي، إيه حجر على عقلك، تؤدي إلى الافتراق. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. شوفوا حكمة التشريع: ولا يزالون مختلفين. إذن موجود، إلا من رحم ربك. هذه الطائفة الجماعة، هذه إلا من رحم ربك. شوفوا الاستثناء يفسر الحديث اللي هو قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة هذه إلا من رحم ربك، مرحومين. ولذلك خلقهم، اللي اختلفوا وافترقوا وتشتتوا أصحاب النار، لذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلي يختلفوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخوارج كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام لأنهم يودون الافتراق والتشتت والشتات وسفك الدماء. الآجري تكلم على هذه الآية رحمه الله، قال: ثم اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه، اقصد هذه الآية، أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، جعل الله ذلك موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يبتدعون. انتهى كلام. وقال عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين السبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره، إلا من رحم ربك فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه، فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي، وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. كلام جميل. أخيرا في هذا الدرس أنقل لكم كلاما للشاطبي أصل فيه الفرق بين الاختلاف والافتراق تأصيلا علميا ما رأيت مثله. يقول الشاطبي: الفرقة التي نبه الله عليها قوله تعالى فرقة: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: هي الجدال والخصومات في الدين. قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا التفريق كما تقدم إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقا والشيعة المنفردة شيعا. ما يقصد بالشيعة طبعا الشيعة، لا يقصد الجماعة يعني. قال بعض العلماء: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم بمفارقة الدين، تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء. من هم؟ وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. قال يعني العالم اللي ينقل عنه: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا. الآن ركزوا في الكلام، الآن بدأ يأصل، ركزوا، أتى بالأدلة الآن يأصل، شوفوا. ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا ولا صاروا شيعا، ما صاروا شيعا أحزاب جماعات، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم، فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به. يقول: وكانوا مع هذا، يعني مع أنهم اختلفوا، أهل مودة وتناصح وأخوة، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة، دل على أنه إنما حدثت ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. قال: شوفوا هاي قاعدة اكتبوها: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. سأشرح لكم الكلام إن شاء الله. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي نهى عنا، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية. هذا مش مهم، مهم اللي قبل، لأن الحديث اللي ذكره ضعيف. إذا مرة ثانية: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، يعني مسألة نازلة من النوازل نزلت لم يكن لها قبل جواب، اختلف الناس يعني يقصد العلماء، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، اختلفوا الناس من العلماء من طلاب العلم، علمنا أنها من مسائل الإسلام، اجتهدوا عطوا جواب، ممكن هذا يقول حرام، ممكن هذا يقول حلال، هذا يقول يجوز، هذا يقول لا يجوز، مسألة قابلة للاجتهاد ليس فيها جواب، وإنما تستنبط من الأدلة، ومن يجتهد فيها من يملك آلة الاجتهاد، إذن هي من الإسلام ولو اختلف الرأي. لكن كل مسألة طرأت، يقول، فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، مزقت الناس وفرقتهم، قرأت عليهم فشتتتهم، تفرقوا لم يجتمعوا، ليست من الدين في شيء، أخطأوا فيها، ابتلوا بها، رمت الشبهة عليهم، دست بينهم، كل هذا ممكن. طيب، ثم يقول رحمه الله: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى، ودائما البدعة تفرق الناس. لذلك السلف كانوا يخشون البدعة أكثر من المعصية، المعصية معروفة عند الكل، لكن البدعة لا يعرفها إلا أهل العلم، وبالتالي تفرق الناس، تشتتهم. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث. يقول: ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأي فرقة توازه هذه إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم. ألا إن الفرقة تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف، وحين ثبت أن مخالفة هذه الفرق إنما هي في القواعد الكلية. الفرق اللي ظلت وين خالفت؟ الكلية، العقيدة، أصول الدين، الأسماء والصفات، التوحيد، ليست مسألة فقهية في الطهارة في الصلاة. حين ثبت أن مخالفة هذه الفرق إنما هي في القواعد الكلية، كانت الفرقة أقوى، بخلاف ما إذا خولف في الفروع الجزئية، مسائل فقهية، فإن الفرقة لا بد أضعف، فيجب النظر في هذا كله. هو أصل الآن في التفريق، لكن عطى سبب مهم من أسباب الجهل بالكتاب والسنة، وهذا نختم به الآن. أنا أقرأ لكم الآن تغريدة كتبها واحد متصدر عشان تشوفون كيف تزيد الفرقة. اسمعوا: إذا ضحى 1% من أنفسهم، يعني من الشباب، فصاروا شهداء لهم الفردوس الأعلى، من أجل أن يضحي 99% بحرية وعزة وكرامة ومستقبل واعد، فهي معادلة رابحة للجميع رغم الآلام. كلام خطير، ويدفع الشباب إلى الدماء والخروج والفرقة. لماذا فعل هذا؟ لأنه ليس بعالم، ليس عنده أصول العلم. شوفوا كلام الشاطبي، شوفوا كلام هذا، شوفوا كلام الآجري، شوفوا كلام هذا. نحن نرد عليه: أولا، لك مني تذكرة ببلاش، ارسل واحد من عيالك خليه يموت، ترشد الفردوس. ثانيا، من قال لك ستقتصر الأمور على موت واحد بالمئة وينجو 99؟ الفتنة إذا حثت حثت. هو يقول كلام عام الآن، ممكن يقصد الخروج في الشارع والاصطدام بالشرط، يدعو للفتنة الآن. يعني قتل شاب واحد خلاص؟ لا، هذا لقبيلة، لأهل يخرجون. لماذا هذا كله وانت في بلد آمن؟ لأنه نطق الرويبضة، رجل درس إدارة وإبداع وجاي يتكلم في أصول الشرع في السياسة الشرعية وليس بأهل، لا يملك أصول الفتوى ولا أصول الكلام في الدين، لذلك يكثر الافتراق مثل هذا. ادعي العلم، خلك في إدارتك والإبداع، وما رأيناك أبدعت في كل سنة تتدهور وتنتكس على رأسك أكثر. ثالثا، أي حرية تتكلم عنها؟ أنت في حرية، تكلمت في أبي هريرة وقلت لمن كنت معهم سبوا في بيوتكم، ما حد حسبك. أنكرت حد الردة، لم أحد يحاسبك. عندك قناة تقول فيها ما تريد، ما حد يحاسبك. ماذا تريد؟ أيضا تهيج الناس والشباب، تزرع فتنة في بلد آمن، وانتقلت هذه الفتنة للبلد المجاورة، ماذا تستفيد؟ لصالح من؟ أين عقلك؟ مثل هؤلاء يتكلمون، يحجر عليهم لأنه ليس اختلافا محمودا، ولا هو بيملك آلة الاجتهاد والرأي. يقول لك رأي، لا، مش قضية رأي، هل أنت تملك الرأي؟ أمور شرعية كبيرة، والله لو في عهد عمر يجمع لها أهل بدر والأنصار والمهاجرين، مسائل دماء مسلمين. يرسلهم إلى الهلكة، مثل هذا لا يسمع له، خربوط. أنا أترك الشاطبي يرد عليه. أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل، كذا يقول الشاطبي. أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يقصد حديث إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يرفع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا. ما الحاصل الآن؟ يقول الشاطبي فكل واحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. وقد قال العقلاء إن رأي المستشار أنفع، لأنه بريء من الهوى، بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء، ولا سيما في الدخول في المناصب العلية والرتب الشريفة كمرتبة العلم. انتهى كلامه. إذن مشكلتنا في مثل هذا الجاهل، كثرة كلام، قنوات، شباب صغار، صحفي كتب لمقالين، هجوم، دعوة للفتنة، جرح، إظهار لما هو مستور، يفرحون بظهور عورات ولاة الأمر. وكان السلف يحذرون من هذا، إياكم أن تأخذوا عن مثل هذا. طارق سويدان هذا وربعه يقود الناس إلى الهلاك، ماذا تريد؟ هاجمت وتهجمت فسكت عنك، أي حرية تريد أكثر؟ إذن ليست مسألة حرية، مسألة أكبر وراءها ما وراءها، فإن وراء الأكمة ما وراءها. تعمل لصالح من أنت؟ تثير الفتنة لصالح من؟ حرام عليك، اتق الله. توقف، استر على نفسك، اتق الله. علماء كبار لم يفعلوا هذا، ورع، خوف من الله. فإذن يا أحبتي يا شباب، تأصلوا، خذوا الحق من أهله، خذوا العلم من أهله. حقيقة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب تدعو إلى الوحدة والاتفاق على أصول، ولا تفرق، لكن تحتاج تأمل. أما أن ينطق الرويبضة فيزيد الأمة افتراقا ويظنون أنهم أصحاب رأي، لا، لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو سكت الجاهل لقل الخلاف. لا تحتاروا، الأمور واضحة، الدين مؤصل والقواعد واضحة، عندنا علماء وأدلة، الحمد لله. فليقول هؤلاء ما شاء. لم يشجع السلف على الفتن والتفرق وسفك الدماء وترك الجماعة، كانوا أعقل الناس ومن أشد الناس حكمة وعلم، ونحن نسير على نهجهم ولله الحمد. هذا درس اليوم، انتهى الأصل الثاني، ونبدأ إن شاء الله في الأصل الثالث في الدرس القادم. فإلى ذلك الحين نسأل الله الثبات والتوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.